بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمنا الله وإياه: باب في المذي وغيره. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني، فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال: يغسل ذكره ويتوضأ. وللبخاري: توضأ واغسل ذكرك. ولمسلم: توضأ وانضح فرجك. وعن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله عنه قال: شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وعن أم قيس بنت محصن الأسدية أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلسه في حجره، فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه على ثوبه ولم يغسله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله تعالى وإياه: باب في المذي وغيره. المذي سائل لزج رقيق يخرج غالبا عند الشهوة، إما عند تذكر الجماع أو أثناء المداعبة وغير ذلك. قال: وغيره، أي سيذكر في هذا الباب بعض الأحكام المتعلقة بنواقض الوضوء وبتطهير النجاسة. عن علي رضي الله عنه قال: كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لمكان ابنته مني، فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال: يغسل ذكره ويتوضأ. وللبخاري: توضأ واغسل ذكرك. ولمسلم: توضأ وانضح فرجك. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى: الظاهر أن علي رضي الله تعالى عنه كان حاضرا أثناء السؤال، فلذلك أصحاب الأطراف وأصحاب المسانيد يجعلون هذا الحديث في مسند علي ولا يجعلونه في مسند المقداد رضي الله تعالى عنه، هذا يدل على أنه كان حاضرا أثناء السؤال. وما قاله الحافظ رحمه الله تعالى يحتمل. قال: كنت رجلا مذاء، كنت تفيد الدوام والاستمرار، لكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أرضاه، لكن هل استمر به الأمر رضي الله تعالى عنه حتى حينما حدث بهذا الحديث بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ يحتمل. كنت رجلا مذاء، كانت حالي حال الرجل المذاء. ومذاء اسم فاعل، صيغة مبالغة، مثل هماس، فعال أو مفعال أو فعول بكثرة عن فاعل بديل، فاعل عن اسم فاعل، هذه صفة مبالغة تدل على كثرة الإمذاء، وغالبا كثرة الإمذاء تدل على قوة البدن وصحة الشخص. مذى، المذي بعض أهل العلم ينقل الإجماع على نجاسته، والصحيح أن المسألة ليست من مسائل الإجماع، رواية عن الإمام أحمد على طهارة المذي، واختلفوا في توجيه للطهارة، بعضهم يرى طهارته لأنه متحلل من المني والمني طاهر فكذلك المذي، وبعضهم يستدل بطهارة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بنضحه، يأتي الكلام على حديث النضح. والصحيح النجاسة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسله كما سيمر، وأيضا أمر بالوضوء، هذا يدل على أنه من نواقض الوضوء، كون الوضوء ينتقض بالمذي هذه من مسائل الإجماع عند أهل العلم، فأهل العلم مجمعون على انتقاض الطهارة بالمذي. فكذلك البول من باب قياس الأولى، وكذلك الغائط مما يدل على ذلك مما مر لنا حديث صفوان عند أحمد وغيره بإسناد صحيح، أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام وليلهن إلا من جنابة، لكن من غائط أو بول أو نوم، أي لا نخلع بل نمسح. فتدل على أن البول والغائط من نواقض الوضوء، وكما قال ربنا تبارك وتعالى أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء. أهل العلم مجمعون على نجاسة البول والغائط على ما سأشير إليه إن شاء الله. وحينما قال كنت رجلا مدعا، أشرت إلى أن المذي نجس، وهذه نجاسة عينية. فالنجاسة نوعان، نجاسة عينية كنجاسة المذي ونجاسة الكلب ونجاسة الخنزير، ونجاسة حكمية. والنجاسة الحكمية شيء طاهر تطرأ عليه النجاسة فيحكم بتنجسه ما دام الوصف موجود. متى ما زال هذا الوصف رجع إلى أصله، كما يسر لنا إن شاء الله في حديث أنس في تطهير بول الأعرابي. فالثوب طاهر وقعت عليه نجاسة نحكم بتنجسه ما دامت النجاسة موجودة، فإذا زالت هذه النجاسة زال حكمها. فاستحييت بيئي، هذا هو الفصيح، ولك أن تقول استحيت، وهذا المشهور عند العوام عندنا تقول استحيت ولا يقول استحييت، والأفصح استحييت. والحياء في اللغة تغير وانكسار يعتري الشخص لخوف ما يلام به، أما في الشرع فهو خلق يبعث على اجتناب القبيح ويمنع من التقصير في حقي ذي الحق. فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان ابنتي مني، لما كان هنا تعليل، فاللام هنا لام التعليل، ابنته أي فاطمة رضي الله تعالى عنها، ولم يسميها. ونأخذ من ذلك فائدة، أن الشخص إذا لم يكن له إلا ابنه فقال يا فلان زوجتك ابنتي، وليس له إلا هذه الابنة، أو له أكثر من ابنة لكنهن متزوجات، ولو لم يسمها يقع العقد عليها، لما كان ابنته مني لأنها زوج علي رضي الله تعالى عنه. وجه الاستحياء المذي غالبا يخرج بسبب ملاعبة الرجل أهله، فاستحيا أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال لأجل فاطمة رضي الله تعالى عنها. نأخذ منه فائدة، بل فوائد، منها حسن خلق علي رضي الله تعالى عنه، من المروءة عدم ذكر ما يتعلق بالجماع ومتعلقاته بحضرة أقارب المرأة، سواء كان أبا أو أخا أو عما أو ابنا أو كان غير ذلك. فإذا تحيى علي فيه مصلحة شرعية، فمن باب أولى عدم الذكر إذا لا يترتب على ذلك مصلحة شرعية، وفيه ظهور جانبت بعض الناس خلق الحسن فيما يتعلق في هذا الباب. فأمرت المقداد، فيه التوكيل بالفتية، وفيه جواز العمل بغلبة الظن مع القدرة على اليقين، هذا إذا قلنا علي لم يكن حاضرا، أما إذا كان حاضرا فالأمر ظاهر. وأيضا يستدل به على قبول خبر الواحد أيضا إذا لم يكن علي رضي الله تعالى عنه حاضرا. فأمرت المقداد بن الأسود، ابن الأسود لأنه تبناه في الجاهلية، وإلا هو المقداد ابن عمرو الكندي، لكنه تبني في الجاهلية فاشتهر بهذا الاسم. على هذا إذا أردنا أن نكتب نقول المقداد ابن الأسود بألف قبل الباء والنون. قال فقال يغسل ذكره ويتوضأ، كلمة يغسل مرفوعة، لو كان مجزوما قلنا يغسل، هذا يدخل من جهة النحو، لأن لابد أن تدخل لام الأمر ليغسل وليتوضأ، ما دخلت فيقال يغسل فعل مضارع مرفوع ويتوضأ مرفوع، فيكون هذا خبر يراد به الأمر. هذا كثير في كتاب ربنا وفي سنة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يأتي الخبر ويراد به الأمر، كما في قول ربنا تبارك وتعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين والمطلقات يتربصن، أي ليرضعن وليتربصن. كما أنه يأتي أحيانا الخبر ويراد به الإنشاء، العقود كلها أصلها أخبار لكن لا يراد بها الأخبار، يراد بها الإنشاء. تقول: اشتريت منك كذا وكذا، هل أنت تريد أن تخبر أو تشتري؟ تريد الشراء، إذن تريد الإنشاء. يقول: طلقت فلانا، ما قصد يخبرنا أنه طلق فلان، أراد أن ينشئ. وهكذا في سائر العقود، فالأصل في العقود أنها أخبار لكن لا يراد بها الخبر، إنما يراد بها الإنشاء. فقال: يغسل، يغسل بي شيء بالماء، هذا هو الظاهر، ويؤخذ منه تطهير النجاسات بالماء. لكن هل الماء شرط أو غير الماء من السوائل؟ الصحيح الثاني، إذا وجدت سوائل تزيل النجاسة كالمطهرات في زماننا فالصحيح أنها تزيل. يذكر الماء غالبا لأنه المتيسر. فرق بين إزالة الأذى وبين طهارة الحدث الأكبر والأصغر. طهارة الحدث الأكبر والأصغر يشترط لها الماء، أما إزالة النجاسة فلا يشترط لها الماء، يشترط لها الماء القالب ليقلع النجاسة ويزيل النجاسة ولو لم يكن ماء. حينما قال يغسل، هل يجزي الماسح بحجر أو غيره قياسا على الاستجمار؟ الظاهر لا، فإزالة النجاسات الأصل فيها أنها تزال بماء ونحوه. الشارع خفف في بعض النجاسات لأجل عدم المشقة، كالاستنجاء، كدلك النعل، تبقى قضاء يوقف عند موارد النص، ولا الأصل في إزالة النجاسة الماء. قال: يغسل ذكره، الذكر الآلة. وحينما قلنا النبي صلى الله عليه وسلم يغسل ذكره، ظاهر النص أنه يغسل الذكر كله، فهل يقال يغسل الذكر كله؟ هذا أحد القولين في المسألة. ومن يرى أنه قال يغسل ذكره يقول لأجل إزالة النجاسة ولأجل أن يتقلص الذكر من الماء فيتوقف نزول المذي. بعض أهل العلم يقول يكتفي بغسل الحشفة وما أصابه من مذي، هذا هو الأصل في النجاسات. حينما قلنا بس يغسل ذكره، هذا من ذكر الكل وإرادة البعض، وهذا هو الظاهر والله أعلم. وعند القائلين أنه يغسل ذكره، هل هذا من باب التعبد الذي يشترط له النية كطهارة الحدث، أو هو من باب طهارة الخبث لا تشترط له النية؟ اللي يظهر الله أعلم أنه من باب طهارة الخبث ليس من طهارة الحدث. فعلى القول أنه لا بد أن يغسل ذكره يقال هذا من باب إزالة النجاسة، فلا يشترط لصحة الطهارة النية. حينما قد يستطيع يغسل أفادنا فائدة، وهو أنه لا عدد في غسل المذي، وكذلك سائر النجاسات إذا غسلت بالماء لا عدد فيه إلا ما ورد فيه النص وهي نجاسة الكلب. وحينما قد يغسل نستدل به كما ذكرت قبل قليل على نجاسة المذي. ذكر روى أبو داود بإسناده عن هشام بن عروة عن أبيه عروة عن علي رضي الله تعالى عنه قال يغسل ذكره وأنثيه، أي يغسل الخصيتين. وهذه الرواية فيها انقطاع، فعروة بن الزبير روايته عن علي رضي الله تعالى عنه مرسلة، وأيضا هذه الرواية فيها شذوذ، أعني ذكر الأنثيين، وأشار أبو داود إلى شذوذ هذه الرواية عندما أخرجها. ويتوضأ، حينما قال يغسل ذكره ويتوضأ أفادنا أن الذي ينقض الوضوء، وبعضها لم يستدل بهذه الرواية على أن الاستنجاء يجب أن يكون قبل الوضوء، فيستنجي أولا ثم بعد ذلك يتوضأ. ولا شك أن هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكن هل هذا على سبيل الوجوب؟ هل يضرب الله أم لا؟ ستأتي رواية توضأ واغسل ذكرت بتقديم الوضوء، لكن على كل الواو لا تفيد الترتيب، فاعتب بواو سابقا أو لاحقا في الحكم أو مصاحبا موافقا. فالأصل أن الواو لا تفيد الترتيب، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم حديث جابر الطويل حينما أراد أن يسعى قال إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به. استدل النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله بدأ به، دليل على أن الواو بحد ذاتها لا تدل على الترتيب. هذا هو الصحيح، أن الواو لا تدل على الترتيب إلا إذا دل الدليل على أنها تفيد الترتيب. ويتوضأ أي الوضوء المشروع. وللبخاري أي رواية للبخاري توضأ في خطاب للمقداد رضي الله تعالى عنه، قد يفهم من هذه الرواية كأن المقداد سأل عن نفسه. واغسل ذكرك أمر في السابق خبر، وهنا توضأ واغسل ذكرك من باب الأمر وليس من باب الخبر. نستفيد من ذلك أن السلف يرون جواز الرواية بالمعنى إذا كان لا يخل، هذا كثير جدا مر بنا ويمر بنا غالبا في كل حديث، تجد الحديث في الصحيحين وفي غيرهما بألفاظ مختلفة لكنها بنفس المعنى. فهذا الذي عليه أهل العلم جواز الرواية بالمعنى إذا كان الشخص يعلم معاني اللغة ولا يخل بالمعنى. ولمسلم توضأ وانضح فرجه، ثم قال وانضح. النضح له معنيان، معنى الغسل كما في حديث أسماء رضي الله تعالى عنها في دم الحيض في البخاري قال تحته ثم تقرصه ثم تنضحه، يعني ثم تنضحه أي تغسله بالماء. وأحيانا يأتي النضح بمعنى الرش، والمقصود بالرش أي ترطيب المحل. فالغسل يابد أن يكون الماء يتساقط ويجري على العضو أو على المغسول، بخلاف النضح فهو مجرد بلة دون جريان ماء ودون تقاطع لو عصر. وحين قال فرجك تدل به على إطلاق الفرج على الذكر، أصل كلمة فرج مأخوذة من انفراج، فذكر الرجل لا ينفرج لكن قبل المرأة ينفرج والدبر أيضا ينفرج، فيستدل به على إطلاق الفرج على القبل سواء كان من الرجل أو من المرأة. قال ولمسلم، هذه الرواية رواها مسلم في صحيحه قال حدثني هارون بن سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب أخبرني ابن بكير عن أبيه عن سليمان بن يسار عن علي عن ابن عباس عن علي رضي الله تعالى عنه، فذكر الحديث. الحديث ذكره الدارقطني رحمه الله تعالى في التتبع، وأشار إلى انقطاعه من وجهين. الوجه الأول مخرمة بن بكير ليس له سماع من أبيه، هذا انقطاع. الانقطاع الثاني زاد ابن عباس، فالحديث رواه الحفاظ عن سليمان بن يسار عن علي من غير ذكر ابن عباس، ورواية سليمان بن يسار عن علي رضي الله تعالى عنه أيضا منقطعة، لكن زاد ابن عباس، فالحديث منقطع ما بين سليمان بن يسار وعلي رضي الله تعالى عنه وما بين مخرمة بن بكير وعبيه. فهذه الرواية رواية منقطعة ضعيفة، لكن على فرض ثبوت هذه الرواية يقال وانضح. النضح يراد به الغسل، فلا تعارض بين رواية واغسل ورواية انضح. وعن عباد بن سمين عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله عنه قال شكي إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. حديث عبد الله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله تعالى عنه حينما قال المازني ليميز بينه وبين عبد الله بن زيد الأنصاري صاحب حديث العذاب: شكية فعل مبني للمجهول نائب الفاعل الرجل. في رواية للبخاري عن عباد بن تميم عن عبد الله أنه شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون الشاكي هو عبد الله ابن زيد رضي الله تعالى عنه. وعلى كل حال لو تأملنا النصوص الواردة عن الصحابة رضي الله تعالى عنه لا يهتمون بذكر صاحب القصة لأنه لا يترتب على ذلك حكم، فلا فرق بكون السائل هو زيد أو غيره، لا فرق في الحكم كون السائل علي بن أبي طالب أو كان السائل غيره. قال: شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل. كلمة الرجل ما عرفت بأل، اللفظ يقصد به التنكير في اللغة، ألفاظ قد في الظاهر تفيد التعريف لكنها تبقى نكرة. سبق أن الشرط إلى مثل وغير، لو أضيفت إلى الضمير مررت برجل مثلك، مثل هنا معرفة أضيفت إلى الضمير، لكن هناك بعض الألفاظ ولو عرفت تبقى على أنها نكرة، ومن ذلك الرجل والله أعلم. فلذلك نسأل جملة يخيل إليه صفة للرجل، لو جعلناه معرفة فقلنا حال الرجل الذي يخيل إليه، يخيل إليه من الخيال أي يتراءى له ويظن أنه يجد الشيء، يجد الشيء، يجد في بطنه حركة أو انتفاخ، يجد أصواتا ثم تنقطع هذه الأشياء، وربما زال هذا الانتفاخ فيشكل عليه. قال: في الصلاة، كلمة الصلاة إما أن نقول أل استغراقية يعني في كل صلاة، أو نقول أل هنا العهدية، هل يترتب على ذلك شيء؟ نعم يترتب، يعني كلمة لا ينصرف إذا كانت الصلاة عامة كل صلاة هذا دليل لمن يرى حرمة قطع صلاة النافلة من غير عذر. وإن قلنا هنا والله أعلم الصلاة المعهودة في الصلاة المفروضة يقال يحرم عليه أن يقطع الصلاة الواجبة من غير عذر. وحينما قال في الصلاة بعض الذين جعل ذلك وصفا يعني اليقين لا يزول بالشك في باب الطهارة خاص أثناء الصلاة، أما قبل الصلاة فإذا شك فيجب عليه أن يتوضأ فلا يدخل الصلاة إلا بيقين. أهل العلم مجمعون على قاعدة اليقين لا يزول بالشك، لكن أحيانا يختلفون في التنزيل. بعضهم قال في الصلاة هذا قيد، بمعنى أنه دخل في الصلاة هذا قيد يحرم أن يخرج منها إلا بيقين وهو دليل الانتقام. أما قبل الصلاة يجب عليه أن يدخل الصلاة بطهارة متيقنة حتى تبرد ذمته، فإذا شك يجب عليه أن يتوضأ، وهذا مذهب مالك ورواية عن الشافعية. وصحيح أن هذا ليس قيدا كما سأشير، مثلا حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في مسلم لا يخرج من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، حديث أبي سعيد في مسلم أيضا إذا شك أحدكم في صلاته فلا يدري فصلى ثلاثا أم أربعة فليطرح الشك وليبني على ما استيقن. هذا يدل على القاعدة العامة وهي قاعدة اليقين لا يزول بالشك، فلا فرق بين كونه في الصلاة وخارج الصلاة، أنه يجد الشيء في الصلاة. فقال لا ينصرف، هذا نهي، والأصل في النهي التحريم، لكن كما ذكرت إذا كانت الصلاة فرضا يحرم أن ينصرف. ضابط عند أهل العلم في هذا الباب: من دخل في فرض موسع حرم قطعه، فإذا دخل في الصلاة يحرم عليه أن يقطعها، دخل في قضاء رمضان يحرم عليه أن يقطعها. أما إذا كانت نفل فالصحيح الجواز، يجوز الشخص أن يقطع النفل بعذر أو بغير عذر ما عدا نفل الحج والعمرة، فأهل العلم مجمعون على وجوب إتمامهما لقول ربنا تبارك وتعالى وأتم الحج والعمرة. قال لا ينصرف، في رواية البخاري على الشك لا ينفتل أو لا ينصرف، حتى هنا حتى غائية، حتى يسمع صوتا أي صوت الريح نأخذ منه فائدة من نواقض الوضوء خروج الريح. في حديث أبي هريرة في الصحيحين لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ. قيل لأبي هريرة ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال كساء أو ضرب. هذا يدل على أن الريح فأيضا ناقضة من نواقض الوضوء، لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. والمقصود أن يتيقن الحدث، لو تيقن الحدث ولو لم يسمع صوتا أو يجد ريحا يجب عليه أن يتوضأ وانتقضت طهارته بالإجماع. فالمقصود هنا والله أعلم حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، هذا بالغالب أن الشخص يتيقن إما بسماع الصوت أو بشم الرائحة، لكن لو تيقن بغير ذلك يجب عليه أن ينصرف. حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينصرف، إما أن يتيقن يجب عليه أن ينصرف. لو لم ينصرف فعله محرم، ولم يختلفوا في باب التحريم، إنما اختلفوا هل يخرج بذلك من الملة أو لا. رواية عند الأحناف يرون كفر من دخل بالصلاة أو استمر في الصلاة وهو على غير طهارة، يستدلون بقول ربنا تبارك وتعالى قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. والصحيح أنها معصية لكنه لا يخرج بها من الإسلام. فأحيانا الشخص قد يكون عنده ضعف فيستحي أن يخرج أمام الناس حتى لا يعير، فليظهر الله أن هذه معصية لكن لا تصل إلى درجة الخروج من الإسلام. وعلى كل، لو أن الشخص ابتلي وأصبح عنده ضعف لا يستطيع أن يخرج، يجب عليه أن ينوي مفارقة الإمام وأنه ليس في صلاة. حينما قال أو يجد ريحا استدل بهذا الحديث على إقامة حد شرب الخمر بوجود الرائحة، لذلك في قصة ماعز قال استنكه يعني شم، قال أشربت خمرا فاستنكه أي شمه وانظر هل شرب خمرا أو لا. هذا الحديث فيه قاعدة اليقين لا يزيد بالشك. ذكرت حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه إذا وجد أحدكم في بطنه شيء فأشكل عليه فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وهذا الحديث أيضا يستدل به على أن سواء كان في الصلاة أو خارج فقال فلا يخرج من المسجد، وبعضهم قال فلا يخرج من المسجد أي لأنه في صلاة، تبقى مسألة اجتهادية. أيضا حديث أبي سعيد الخدري إذا شك أحدكم في صلاته. وقاعدة اليقين لا يزول بالشك هي من القواعد المتفق عليها، لكن كما ذكرت أحيانا يختلف في التنزيل، في تنزيل بعض المسائل عليها. فالشخص إما أن يكون على طهارة ويشك هل انتقضت أو لا، الصحيح عدم الانتقاض سواء كان حدثا أصغر أو كان حدثا أكبر. الحدث الأكبر يجد شيء من البلة أو الرطوبة لكن لا يتيقن أنه مني، اليقين لا يزول بالشك فلا يجب عليه الغسل إنما يجب عليه الوضوء. أما لو تيقن الحدث وشك في الطهارة فأهل العلم مجمعون على وجوب الطهارة، يعلم أنه أجنب لكن شك هل اغتسل أو لا، يعلم أنه أحدث حدثا أصغر لكن شك هل توضأ أو لا، تجب عليه الطهارة بإجماع أهل العلم. قص على ذلك في باب الصلاة، شك هل صلى أو لم يصلي، نقول اليقين لا يزول بالشك فالأصل وجوب الصلاة. شك هل صلى ركعتين أو ثلاث وليس عنده ترجيح، الأصل أنه صلى ركعتين فاليقين لا يزول بالشك. وذلك في باب الصيام، قضاء وجب عليه قضاء، شك هل قضاء أو لا. قول في باب الحج، وطر الطواف السعي، شك في عدد الجمار، في الجمرات التي رماها هل رماها كلها أو لا، نرجع إلى هذه القاعدة. وكذلك في حقوق المخلوقين، في ذمته دين هل قضى أو لا، نقول الأصل أنك لم تقضي. شك هل طلق زوجته ولم يطلقها، نقول الأصل أنك لم تطلقها. شك هل راجعها ولم يراجعها، نقول الأصل أنك لم تراجعها، وهكذا. وهذا الحديث كما ذكرت قاعدة اليقين لا يزول بالشك. أيضا قاعدة استصحاب الأصل، الأصل بقى ما كان على ما كان. يقال أيضا إذا تعارض الظاهر والأصل فيعمل بالأصل وليلتفت إلى الظاهر. حديث ابن قيس رضي الله تعالى عنها عن أم قيس بنت محصن الأسدية رضي الله تعالى عنها أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلسه في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه على ثوبه ولم يغسله. أم قيس بنت محصن أخت عكاشة صاحب القصة المعروفة أنها أتت بابن لها، ابن لها، لها اللام هنا لام الاختصاص، صغير أيضا هذا وصف. الحكم ترتب عليه ثلاثة أوصاف: ابن يخرج البنت، صغير يخرج الكبير. ما حد الصغار؟ قال لم يأكل الطعام. بعض الصبيان يطلب الطعام 5 أشهر لم يأكل الطعام. كلمة الطعام تحتمل أحد أمرين، نقول الاستغراقية يعني لم يأكل أي طعام، لم يدخل جوفه شيء حتى الحليب، وهذا يحمل على أنهم أتوا به للنبي صلى الله عليه وسلم لأجل أن يحنكه. ويحتمل هنا كلمة الطعام أي الطعام الذي يتغذى به، فيخرج الحليب، التحنيك، ربما أيضا حين يقطع عسل أو نحو ذلك، فيكون الطعام الذي يتغذى به الكبار. الطعام أعم من القوت، فلينظر الإنسان إلى طعامه أن صببنا الماء صب الآيات. فالقوت هو الذي يجعله الناس قوتا لهم كالبر والرز في زماننا، أما الطعام فهو أعم من ذلك. إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلسه في حجره، ولك أن تكسر حجره، ولك أن تضم تقول حجره، والمقصود به الحبر وهو ما أسفل الإبط يسمى حجر إلى الكشف. فأجلسه، هذه تقوي أنه لم يأكل الطعام أي الذي يقتات به، لأن غالبا الصغير المولود لا يجلس. فأجلسه في حجره، إذا وضع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفيه الإحسان للصبيان لأجل مودة أبائهم وأمهاتهم. فبال، البول معروف، على ثوبه، فيه نجاسة بول الصغير، صغير بوله نجس، بعضها لم ينقل الإجماع، فبال على ثوبه. الثوب في كلام العرب هو كل ما يلبس، سواء كان مفصل على قدر البدن أو غير مفصل. لذلك سيمر بنا إن شاء الله حديث عمر المسعود ماذا يلبس المحرم، قال لا يلبس السراويل ولا الإمامة، الإمامة غير مفصلة وسماها ثوبا. فدعا بماء، الأصل في الفاء الترتيب مع التعقيد، في المبادرة بغسل النجاسة، لكن لو أخر غسل النجاسة ثم نسيها ثم صلى، هل يعيد الصلاة أو لا يعيد الصلاة؟ مع خلاف من هذا، والصحيح أنه لا يعيد الصلاة، لأن له أن يؤخرها إلى وقت الوجوب وهو وقت الصلاة. وأيضا فدعا، نأخذ منه جواز الاستعانة في الطهارة بجلب ماء أو غيره. بعضهم يقول الإجماع على الجواز، لأنه لا إجماع في المسألة، إنما هو قول الجمهور. بماء كما ذكرت قبل قليل، ذكر الماء، هل لا يطهر النجاسات إلا الماء أو هو الميسور؟ فإذا وجد مطهر آخر من المائعات أجزى الصحيح الثاني والله أعلم. فنضحه، النضح هو الرش بمعنى تكون مكاثرة. بعض العلم قال فنضحه أي غسله، لأن النضح يأتي بالغسل، والأصل هو وجوب غسل النجاسات، وكذلك يقاس على بول الأنثى. والصحيح أن الشارع فرق بينهما في هذه الحديث السمع، يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام عند أحمد وغيره وإسناده حسن. فالنضح يكون باب الرش والمكاثرة، بخلاف الغسل لا بد أن يتقاطر، وإذا عصر انعصر. فنضحه على ثوبه كما ذكرت، فيه المبادر بغسل النجاسة، وفيه عدم تأنيث الصبيان، وفيه تحمل ما يحصل من الأتباع. قال ولم يغسل، هذا تأكيد أنه نضح ولم يغسل، واستدل بلفظة ولم يغسل على أن الغسل لا يكتفى فيه مجرد إسالة الماء، لا بد من قدر زائد وهو الدلك والعصر، لأنه قال صب عليه الماء ولم يسمي ذلك غسلا، واستقوله ولم يغسل أي لم يغسله الغسل المعتاد الذي يتقاطر الماء، بخلاف بقية النجاسات فالصحيح أن الغسل يكفي فيه الإسالة، سواء كان الأمر يتعلق بطهارة حدث كالوضوء أو غسل فلا يجب الدلك هذا الأصل، أو طهارة خبث نجاسة مجرد الصب يكفي ولا يجب دلك أو عصر، إلا إذا كانت النجاسة لا تزول إلا بذلك الحديث أثناء تحطه ثم تقرصه ثم تنضحه ثم تصلي فيه. إذن في هذا الحديث كما ذكرت فيه التفريق بين بول الغلام وبول الأنثى، فبول الصغير الذي لم يأكل الطعام نجاسته مخففة يكفي فيه الغسل. لماذا فرق؟ بعضهم يقول الفرق بين الغلام وبين الجارية بول الغلام لا ينتشر بخلاف بول الجارية، بعضهم قال بول الجارية فيه متونة بخلاف بول الغلام، بعضهم يقول استألف الذكر أكثر من الأنثى حمله أكثر من الأنثى، وليظهر الله أن العلة تعبدية غير معقولة المعنى، فالشارع فرق وهناك حكمة لكن لا يلزم أن نعلم هذه الحكمة.